بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإياه تتمة في الكف عما شجر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله ابن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أسباط وأحمد بن حنبل وبشر بن حارث وعبد الوهاب الوراق. كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها. وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها.
ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من القتال في صفين أو القتال في الجمل أو ما وقع في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الأصل أن يكف عنه وأن لا ينشر في الناس. فمن جاء ونشره في الناس وصار يقول حصل في صفين كذا وكذا وقال علي كذا وقال معاوية كذا، هذا لا شك أنه يكدر على الناس ويسبب عندهم تشويشا. أولئك قوم قد سبقت لهم من الله تعالى السابقة الحسنة، وهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما تقدم اجتهدوا، فمنهم من اجتهد فأصاب ومنهم من اجتهد فأخطأ، فهم بين أجر المجتهد وأجر المصيب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما أن يقال هذا فعل كذا وذاك قتل على يد كذا ويبحث عن مثل هذه الأمور، لا شك أن هذا يسبب تشويشا على الناس. فالأصل الكف عن هذا وعدم نشره، ومن نشره وصار يذكره في الناس ويفشيه في العوام لا شك أنه يتسبب من آثار ذلك أن يتحزب الناس مع فريق ضد فريق. لهذا اشتد السلف على من جمعوا مثل هذه الأمور ونشروها في الناس. هذا من حيث الأصل، أن الأصل الكف عما شجر بين الصحابة. لكن عند الكلام على بيان وجه ما وقع والدفاع عنهم جميعا دون تحزيب الناس على أحد منهم، وإنما الكلام عما وقع وأنهم كانوا فيه مجتهدين وذب الشبه عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهذا لا إشكال فيه كما فعل أهل العلم رحمهم الله تعالى وصنف فيه بالأئمة. ومنهاج السنة مليء، كله مليء بالرد على شبهات الرافضة، لأن الرافضة لو قيل اسكتوا لا تردوا على شبهاتهم لكان معنى ذلك أن تنتشر مقالاتهم الكاذبة الفاجرة ولا يجد العامة من أهل السنة جوابا عليها، فهذا ليس مقصودا. لهذا صنف أهل العلم قديما وحديثا في الرد على الرافضة، ومما يردون به على الرافضة ما يذكرونه من مثل هذه الأمور ويبينون وجهها. فالذي وقع أن عثمان رضي الله عنه قتل على يد المفسدين في الأرض ولم يشترك في قتله صحابي واحد ولم يرى به الصحابة. فلما قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة علي، وانتهى أمر بيعة علي باتفاق الصحابة في المدينة، مقصود أهل المدينة. ثم قالوا أنت الآن أمير المؤمنين وعثمان قد قتل وهو الخليفة قبلك رضي الله عن الجميع، فاقتل قتلة عثمان. وهذا الطلب حق لا إشكال فيه، وعلي يقره ولا يتردد فيه أدنى لحظة. لكن علي رضي الله عنه قال إن قتلهم الآن غير ممكن، فإنهم سيطروا على المدينة كما هو معلوم، وأيضا مجموعة منهم بعدما قتلوا ذهبوا إلى قبائلهم وانتشروا فيها، فلا بد أن تكون اليد واحدة بحيث يكون الجميع على هؤلاء المفسدين فيقام فيهم حكم الله عز وجل. فرأى طلحة والزبير رضي الله عنهما أن يذهب إلى من فر من أهل العراق وأن يتبعوهما وأن يقاتل القتلة هناك في العراق. علي رضي الله عنه تبع طلحة والزبير رضي الله عن الجميع لا يريد قتالهم، قلنا مرات عديدة لو أراد طلحة والزبير أن يقاتل عليا أين يقاتلان؟ في المدينة، كلهم في المدينة، فلو أراد طلحة والزبير قتال علي لقاتلاه في المدينة، لكن طلحة والزبير ذهبا للعراق وتركا المدينة لأنهما لا يريدان قتال علي أصلا، وإنما يريدان قتال من خرج وانبعث من الكوفة. فعلي رضي الله عنه بصفته قد ثبتت له البيعة رأى أن مثل هذا ليس بصواب وأنه ينبغي أن تجتمع الكلمة، فلحق طلحة والزبير لا يريد قتالهما قطعا، ولكنه أراد أن يقول لهما لا تدخلا في القتال إلا من خلال الولاية نفسها. يقول شيخ الإسلام إن الثوار لما رأوا أن عليا وطلحة والزبير سيتفقون أثاروا القتال في الليل، في آخر الليل، فلم يدري القوم إلا والقتال قد نشب بين فريقين من العسكرين، فظن كل فريق أن الحرب بدأها الطرف الآخر، فبدأت الحرب بهذه الطريقة. أما فبعد ذلك انتهت الحرب على ما انتهت إليه، وصلى علي رضي الله عنه على قتل الطائفتين، ونهى أن يجهز على أي جريح، ونهى أن يؤخذ أي سلب يسلب منهم، حتى إن رجلا من عسكر طلحة بعد أن انتهت الحرب قال إن لي قدرا، فأتى ونظر في عسكر علي رضي الله عنه أصحابه وصحبه أجمعين، وإذا بأناس يطبخون طعامهم في قدر هذا الرجل، فقال هذا قدري، قالوا انتظر حتى ننضج طعامنا، قال لا أخذ قدري، فرفس القدر وسكب طعامهم وأخذه، ولم يقل علي رضي الله عنه أي شيء في هذا، قال كل أموالهم تعيدونها إليهم، لا يسلب منهم أحد، لا يؤخذ منهم أحد. الحرب وانتهت، والجريح كما يعالج ويداوى الجريح من عسكر علي كذلك الجريح من عسكر طلحة ولا يتعرض لهم. فكان من آثار ذلك أن عرفت أحكام القتال بين المسلمين. القتال بين المسلمين ليس فيه سبي وليس فيه اتباع المدبر، لأن علي نادى لا يتبع مدبر، يعني من فر لا تتبعوا لتقتلوه، هذا لا يكون إلا مع الكفار. لا يذفف على جريح، الجريح لا يجهز عليه، الجريح في المعركة من الكفار يجهز عليه، يصح الإجهاز عليه، قال لا يدفف عليه، تكوه لأن هذا مسلم. وكذلك الحال فيما يتعلق بموقعة صفية، معاوية رضي الله عنه ثبت عنه بالسند الصحيح أنه قال لأبي مسلم الخولاني رحمه الله لما قال له يا معاوية تقاتل عليا أفأنت مثله، قال والله إني لأعلم أنه خير مني وأولى بالأمر مني، لكن ألستم تعلمون أني ابن عم عثمان وأولى الناس بدمه، فليسلم إلي القتلة وأنا أسلم له. تسليم القتلة ليس بالسهل، فكان علي رضي الله عنه يرى أن يتفق الجميع على القتلة، لأن القتلة ماذا فعلوا؟ قاتلهم الله، انضموا إلى الجيش، وهذا مما صعب المسألة لاحقا، لأن انضمامهم إلى الجيش يجعل من العسر بمكان أن يقتلوا لأنهم ضمن الجيش. فعند ذلك هؤلاء القتلة بأنفسهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه هم لاحقا الذين قتلوا عليا، فإن عليا لما ألزموه بإيقاف القتال قالوا لئن لم توقف القتال لنأخذنك برمتك فلنلقينك على أهل الشام، وقالوا لئن لم تفعل لنفعلن بك ما فعلنا بالشيخ بالأمس، عنون عثمان رضي الله عنه، يدل على الفوضى وصعوبة السيطرة على مثل هؤلاء. يقول شيخ الإسلام إن أهل الشام كانوا يقولون هؤلاء القتلة لا نأمنهم أصلا على أنفسهم، وهم متمنعون حتى على علي رضي الله عنه، لكن لا شك أن عليا كان على الصواب، وأنه رضي الله عنه حاز أجرين اثنين، أجر الاجتهاد وأجر الصواب. وأما الصحابة الآخرون رضي الله تعالى عنهم أجمعين ممن قاتلوا عليا فكلهم حازوا أجر الاجتهاد رضي الله عنه وفاتهم أجر الصواب، هكذا يجب أن يقال فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولم يقاتل أي من الصحابة عليا يقول لست الخليفة نهائيا، وكانوا أعقل وأرفع بكثير من هذا، يعني ما قال طلحة والزبير أنا غير مقتنع بعلي، هذا أمر محال، لأنه يعلم أن البيعة تمت في المدينة وبايع الصحابة انتهى، لكنه رأى البدء بقتل القتلة. كذلك الحال بالنسبة لمعاوية، يقول ما قاتلت عليا إلا في شأن عثمان، يقول ما قاتلته لأجل أن أكون أنا الخليفة. ولهذا في فترة علي هل نصب خليفة؟ ما نصب خليفة نهائيا غير علي، في فترة علي لم ينصب خليفة نهائيا. يعني ما قال معاوية أنا الخليفة على المسلمين فيكون هناك خليفة في العراق وخليفة في الكوفة، هذا ما حصل نهائيا، لأنهم كانوا يرون أن القتلة ينبغي أن يقتلوا، فكان هذا هو أصل الأمر. قد أخذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، قال دل الحديث على أن عليا أولى بالحق ولكن دل على أن الطائفة الثانية معها حق، يعني ثمة موضوع ثمة سبب. يعني لو قالوا لا نريد عليا نريد أن يكون الخليفة فلان لكان هذا لا يحل نهائيا، وليس عند هؤلاء بتاتا أي موضوع يمكن أن يستمسكوا به. لكن لما قالوا القتلة قتلوا عثمان ونحن نريد القتلة القتلة، أما علي فبيعته على رؤوسنا ما تحدثنا فيها، إذا لم يقتل علي القتلة فنحن سنقتله، هذا كان وجه النزاع. أما أن أحدا لا يريد عليا أو أن أحدا يقول أنا الخليفة هذا غير موجود نهائيا، ولا يمكن أن يجد أحد غير ما قررناه. يعني الحقيقة التاريخية هي هذه، فطلحة والزبير بايعا عليا في المدينة بنفسهم، لما بايعا قال أقتل قتلة عثمان، فقال إن هذا أمر الآن غير ممكن متعذر، لأن هاج معهم مجموعة من الأعراب هاج معهم مجموعة من العبيد، يقول حتى عبيدكم أنتم هاجوا معهم لا تستطيعون السيطرة، البلد صار فيه شيء من القلق الكبير فيحتاج أن تكون اليد واحدة، فعند ذلك نقتل القتلة ويسهل السيطرة على الوضع، لكن إن شاء الله تعالى أن تمضي الأمور إلى هذا. هذا هو ما وقع، يعني هذا هو ما وقع بالنسبة لهم، فبه تعرف أن الموضوع ليس موضوع أن أحد يقول أنا لا أريد عليا أو آخر يقول لا أنا لا أريد فلان، هذا غير وارد نهائيا، فكل البيعة تمت لعلي ولم يقل أحد إن عليا، بل علي رضي الله عنه بويع جبرا، قال اتركوني، بحثوا عن آخر غيري، قالوا اتق الله ليس للأمة بعد الله إلا أنت، لا بد أن تبايع، لأن الستة من أهل الشورى لم يبق منهم إلا طلحة والزبير وسعد، وعبد الرحمن توفي قبل ذلك، عبد الرحمن توفي رضي الله عنه قريبا بعد مقتل عثمان، وهؤلاء أصلا تركوا الخلافة تنازلوا عن الخلافة على التفصيل السابق الذي ذكرناه، فانحصرت الخلافة في علي وعثمان، قتل عثمان لم يبقى إلا علي، فطلحة والزبير ممن بايع علي ما عندهم أي إشكال في أصل بيعة علي، ولكن قالوا لا بد من قتل قتل، هذا هو ما وقع. أما أن يكون أحد يقول أنا غير مقتنع بعلي أو أنا أريد أن أغير عليا، هذا ما يمكن أن تجده في الصحابة، هم أصلا أعقل بكثير من مثل هذه التصرفات التي يقع فيها المتأخرون الهمج هؤلاء، الصحابة أرفع بكثير علما ودينا وعقلا، العاقل ما يفعل هذا، الشخص الذي عنده دين وورع ما يفعل هذا، الصحابي جليل ما يفعل هذا، بايعنا على الرأس والعين، لكن هناك منكر وقتل الخليفة لا بد أن يقتل القتلة، هذا هو وجه الخلاف. علي يقول أنا لا أمانع ولا أشك في أني سأقتله، ولكن نحتاج إلى مهلة حتى تكون اليد واحدة، فهذا هو موضع النقاش بينهم، فعند ذلك قال صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، لأن مع كل طائفة شيئا من الحق شيء من الحق، أما الذي حاز الحق وترجح قوله فهو علي، ولكن البقية لم يكونوا مبطلين ضالين يقولون كما يقول المتأخرون أنا غير مقتنع بهذا الحكم أنا أريد أن أغيره، لا لا، هذا ما كان موجودا فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويعرفون قدر علي ويعرفون مكانته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نقف اليوم إن شاء الله عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم. هاته قبل ما نمشي يقول هل قتلت عثمان رضي الله عنه خوارج أم زنادقة مارقين من الدين؟ لا شك أنهم خوارج لأنهم خرجوا على الخليفة، ولكن قلنا لكم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أرادك المنافقون يا عثمان إن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، قد يفهم منه أن ثمة منافقين اندسوا فيهم، وإلا فهم خوارج، هم الخوارج الذين لاحقا قاتلهم علي، وجاءت الحديث أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيقاتلوا الأمة وأن تخرج خارجة، لا شك أنهم خوارج، لكن الخوارج سفهاء يسهل أن يندس فيهم الخصم إلى اليوم إلى ساعتك هذه، والخوارج يندس فيهم الخصوم، الاستخبارات العالمية مندسة في الخوارج وهم لا يشعرون، تقودهم وهم لا يدرون إلى ساعتك إلى يومك هذا وهم لا يدرون، يطيلون لحاهم ويرفعون أصواتهم وأنهم سيأتون بالذبح وأنهم سيقيمون الحديث، وفي نهاية المطاف يكون واحد منهم على صلة بالاستخبارات الغربية والشرقية. إلى اليوم هذا واقع. فالخوارج لقوله صلى الله عليه وسلم فيهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، سن حديث، شباب لا تجربة عندهم، عقول سفيهة، فمن السهل جدا أن يدخل فيهم الكافر. يذهب فترة يتعلم اللغة العربية كما حصل من عميل الاستخبارات الأمريكية، فترة تعلم اللغة العربية وأطال لحيته وقال إنه من أصل لبناني، وأتى بهم وصلى بهم وخطب بهم وألقى فيهم دروسا، وهو غير مسلم. كيف يأتي شخص يقودكم هذه القيادة لو أنكم تفقهون؟ لكن قول صلى الله عليه وسلم فيهم في قتلة عثمان إن أرادك المنافقون على خلعه، يدل على أنه فيهم أناس من أهل النفاق. وهذا كما قلنا في الخوارج، الخوارج يسهل جدا أن يقال، أنت إذا جلست مع أحدهم وتكلم عرفت أن من السهل أن يعبث به. إذا جربت الكلام مع بعضهم ورأيت عقليته ورأيت نظرته علمت أن هذا الشخص يمكن أن يقوده أي خصم رافضي أو ملحد أو يهودي أو نصراني بسهولة، شخص صغير العقل سبحانه. جربنا الجلوس معهم والكلام، صغار عقولهم جدا، تتحدث مع شخص كأنه أصغر من عمره بعشر سنوات، ما كأنه ذو 15 أو 16، كأنه ذو 5 أو 6 سنين، تتعجب من عقلياته. فيندس فيهم، نعم يندس فيهم، لكن الأصل أنهم خوارج منتسبون للإسلام، هذا هو الصحيح فيهم، لكن يعبث بهم الكفار ويتلاعبون بهم قديما وحديثا، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.